بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة سؤال محيرني، ونكمل بعض الأسئلة اللي جات لنا الخاصة بالشكوك والتساؤلات العقلية. سؤال جميل مبعوث برضو من نفس الخادمة بتاعت المرة اللي فاتت، بتقول: أين تذهب محبة الله للخاطئ فور أن يموت؟ هل يطرأ تغير على الله ونحن نقول عنه أنه ليس عنده تغيير ولا ظل دوران؟ كيف يمكن لفيض المحبة الدافقة هذا أن يتوقف في لحظة؟ سؤال جميل، لأن الله محبة والله لا يتغير فيظل يحب البشر. فهي سؤالها: ماذا عن شخص حب ربنا وبعدين اختار الجحيم ودخل الجحيم؟ هل يفقد الله محبته؟ طبعا حاشا ان احنا نقول ان ربنا يتغير في طبيعته، لان ده يبقى ربنا كده زمني، لانه لو متغير يبقى مش فوق الزمن بقى. الحاجة التانية، لو رجعنا لقصة الغني والعازر يمكن تساعدنا نفهم يعني ايه حب لا يتغير. الغني في النص التاني من القصة دخل النهاية السيئة، ان كانت جحيم او جهنم، وابتدى ينادي على ابونا ابراهيم يقول له ابعت لعازر يبل لساني. هل ابونا ابراهيم كان رد فعله انت تستاهل اللي جرالك، ده انت راجل مفتري؟ الحقيقة كان رد الفعل كله حب زائد كلمة ايه؟ ما ينفعش. لكن ابونا ابراهيم لما رد عليه، رد عليه بحب، لان ابونا ابراهيم ده حتة من ربنا ما يعرفش يكره، فقال له مش هينفع، يا ريته ينفع، لكن بيننا وبينكم هو عظيمة ما ينفعش نكتسه. كأن ابونا ابراهيم كان بوده لو انه الغني ده يطلع من اللي هو فيه، مش بس لعازر يبل صباعه. ولما الراجل الغني ده استفاض وقال له طب ما تبعت لعازر لاخواتي، برضه ابونا ابراهيم رد عليه بمنتهى الحب، قال له عندهم موسى والانبياء المفروض يصدقوا. قال له لا، لما يقوم لعازر من الموت يمكن يصدقوا. قال له ولا لو قام هيصدقوا. هذا الحوار يدل على ايه؟ مع انه ده مثل، يعني حوار مجازي، لكن يعبر عن حقيقة ان لا ابونا ابراهيم ولا لعازر الذين يمثلون كفة الله، الله محبة ودول اولاده، بيكرهوا حتى اللي هلكوا، ما بيعرفوش يكرهوا. إذن المحبة لا تسقط أبدا، المحبة لا تنتهي، الله حب والحب لا ينتهي ولا يتغير. لكن الحب اللي حاول مع إنسان آلاف وملايين المرات والإنسان أصر على هذا الموقف للنهاية، بسبب هذا الحب ما ينفعش يجبر الإنسان على إرادة أخرى. زي واحدة بتقول لجوزها، وجوزها مثالي، تصوروا معايا القصة دي، جوزها مثالي بكل المعايير، مش عاوز اعيش معاك، ينفع يعيشها بالغصب؟ هيعمل ايه طيب وهو مثالي من كل الجوانب وهي مصرة ما تعيش معاه، شايفة لها حد تاني؟ هيعمل ايه غير من اجل حبه ليها، من اجل حبه هيمنع نفسه حتى من انه يفرض ارادته عليها، اختارت مصير اخر ويبقى متألم ومش هيكره لانه ما بيعرفش يكره، لكن من أجل الحب يترك المصير لإرادة الإنسان. يبقى هنا ما ينفعش نقول إن الحب هيقف، الحب ما بيقفش. عارفين زي إيه؟ زي الشمس لما تطلع، الشمس دي زي الحب، لأنه موجودة في المزمور بنفس المعنى، إن الشمس تغطي العالم كله، شعاع الشمس ونور الشمس ده هينظف كل حاجة وهينور كل حاجة، لكن واحد دخل نفسه في أوضة ضلمة وقفل بالترباس ومش راضي يطلع، الشمس موجودة بس هو قافل والأوضة جوه كحل، ضلمة كحل، هل ينسب إلى الشمس تقصير في أنها ما دخلتش الأوضة؟ الأوضة دي مقفولة بالترباس لأنه هو رفض أن نور الشمس يدخل. وبالتالي الله يظل حبا بلا حدود، لكن إرادة الإنسان هي اللي مش بتستقبل، هي اللي عاملة الحاجز. فاللي بيدخلوا الهلاك هما عملوا حاجز وأصروا عليه لنهاية العمر إن ربنا ما يتخطهوش. عشان كده إيه؟ هو ده بيتكم يترك لكم، يعني ايه خلاص دي ارادتكم بقى، اذا كانت دي ارادتكم هعمل ايه؟ طيب، فتاني بنراجع نفس المنطق، ان الانسان هو الذي يحدد مصيره، زي ما قال واحد من القديسين: الله الذي خلقك بدونك لا يقدر ان يخلصك بدونك. وارجع اقول ان كان على ربنا ارادة الله ان الجميع يخلصون، والجميع دي تشمل كل الامم واليهود والخطاة والفاسدين والكبار والصغيرين والحكماء والجهلاء وكله، والى معرفة الحق يقبلون، ولكن ليس الخلاص للجميع، لان ليس الجميع يقبل الخلاص. كيف سيكون الرب سعيدا في الأبدية مع المختارين وهو يرى آلاف البلايين من الآخرين في صراخ مستمر؟ كمالة السؤال. أولا الكلام عن طبيعة الله، حكاية ربنا السعيد وربنا، الحقيقة مخنا ما يقدرش يستوعب قوي كل أسرار الله، لكن أنا هقرب المسافة شوي. هل الله دلوقتي سعيد وهو يرى ان في بلايين من البشر ضد ارادته؟ ما هو برضو ربنا يعني يصعب علينا، يعني لان ربنا يشرق شمسه على الابرار والاشرار، والاشرار يزدادون شر، بيعملوا عكس ارادته. لما المسيح بكى على ابواب اورشليم، ما هو ده ربنا اللي ورانا قد ايه هو مهان ومجروح. صليب المسيح لا يعبر فقط عن لحظة عذاب في حياة المسيح، إنما ممكن فلسفيا نتجاوز ونقول هي تعبر عن معاناة الله له كل المجد الدائمة، لأن الصليب ده هو نتاج الشر والفساد اللي اختاره الإنسان، فربنا تجاوزا نقدر نقول في وضع ألم دائم. لكن برضو التفكير ده أو الأسلوب ده في الكلام يعني أضعف من تصور الله، لأن ربنا كمان كله فرح، والفرح الأبدي ده هو اللي بيحطه في أولاده. لكن برضه دي مثل تاني، قصة داود وأبشالوم قصة مؤلمة جدا. ليه؟ داود أب شبه ربنا شوي، أب يحب عياله، أبشالوم ولد عاق، ولد مجرم، ولد مفتري، قتل أمنون أخوه واتخانق وسعى لغاية ما رأى أبوه سامحه، ولما أبوه سامحه قلب على أبوه عاوز ياخد منه الكرسي، فمنتهى العجرفة وعدم الإخلاص والوفاء. طب إيه موقف داود الأب؟ يعرف يكره ابنه؟ ما عرفش يكره أبشالوم مهما عمل. ولما أبشالوم قام بثورة عشان ينطر داود، داود خرج من القصر عشان ما يواجهش ابنه وعشان ما تبقاش مذبحة، وكان بيبكي، وما يبكيه مش القصر، إن ابنه هو اللي عمل كده فيه، وكان ماشي حافي. ولما يعني ربنا سمح له كمان ان الحكايه زادت وغطت وطلع واحد يشتمه من بني بنيامين قرايب شاول، يعني قال اللي حواليه سيبوه يشتم، اذا كان ابني اللي خرج مني عاوز يموتني، الغريب كتير عليه يشتمني. وكانه هنا يمثل تجاوزا صوره الله المتالم من القريب والبعيد، زي الاب في الابن الضال. الاب ده غلبان الحقيقه، الاولاني طفش وخد نص الفلوس ووجع قلبه، والتاني بيسمعه كلام زي الدبش بيقول له اصل انت ظالم وانت مش بتقدر اللي بيحبك ومش داخل لك بيت ومش هفرح معك. اذا احنا ليه بنقول في السماء في الابديه يعني ربنا هيبقى فرحان ازاي؟ خلونا نتكلم على قدنا، احنا نفرح بخلاصنا ونفرح بخلاص الناس، ونعيش الإرادة ما نعيش الفكرة الفلسفية. احنا كمان عاوزين في قلبنا يبقى الإرادة الإلهية اللي هي ايه؟ الله يريد ان الجميع يخلصون، يبقى انا وانت كمان ايه؟ نريد ان الجميع يخلصون. وده اللي بنعبر عنه في أبانا الذي كل يوم. صلاة أبانا الذي دي عميقة جدا. ليه؟ لما بقول له يا رب ليأتي ملكوتك، انا بقول له يا ريت كل الناس تدخل ملكوتك، او لتملك على كل البشر عشان محدش يطلع بره ملكك ويدخل على سكة غلط. اذا نحن نعبر عن ارادة الله في صلاة ابانا الذي. لما اقول له لتكن مشيئتك، هي ايه مشيئته؟ ان الجميع يخلصوا كما في السماء كذلك على الارض. هم ايه اللي في السماء؟ كلهم مخلصين قديسين ملائكة. فبقول له زي السماء تبقى الارض، يبقى ولا واحد في الارض يطلع بره المصير الحلو. إذن إحنا في أبانا الذي بنعبر عن نفس رغبة الله وتحولت إلى رغبتنا وشهوة قلبنا لأننا أولاد ربنا، إحنا كمان بنقول له يا رب نفرح كلنا لما نتلم في السماء. سؤال تاني بيقول: التشابه الكبير بين شريعة موسى النبي الواردة في الخروج والتثنية وشريعة حمورابي 400 سنة قبل موسى حسب التلمود، وأرجح البعض أن هذا التشابه في التشريع إلى تشابه ظروف الحياة، وأن الشريعتين يضعا حلولا لمشاكل متشابهة، إلا أن أجد هذا الرد غير مقنع نظرا لتطابق بعض النصوص. وقد حاول البعض أن يرجع هذا التشابه إلى ما هو أقدم، إلى أيام أبينا إبراهيم. طيب، هو سؤال طويل، معلش عشان مش الكل يمكن يبقى مستمتع بالحوارات الطويلة، إنما أنا أقول لكم مغزى السؤال، لأن في سؤال تاني مكمل، إنه هل ممكن يكون موسى مثلا نقل من بعض الأفكار الفرعونية وهو بيعمل القدس وقدس الأقداس، للحاجات دي موجودة في المعابد الفرعونية. يعني التشكيك هنا بيجي: هل الشريعة دي منزلة حقا من الله لموسى، ولا موسى نائل عن تراث بعض الشعوب المحيطة وتبقى الحكاية ايه، صناعة بشرية؟ يعني من هنا بيجي الشك. خلونا نراجع بعض المبادئ كده او المعطيات، يعني العلمية اكثر منها كمان روحية، انه الشعوب اللي فيها حضارات كان فيها بعض الأفكار السليمة وأفكار كثيرة جدا غير سليمة. يعني تسمع واحد يقول لك إيه، ما هو الفراعنة كان عندهم ثالوث. أيوة استنى بس، كان عندهم ثالوث، لكن ما أبعد الثالوث بتاع الفراعنة عن إلهنا الحقيقي الأب والابن والروح القدس. ثالوث مثلا، في أكتر من ثالوث في الفرعونية، لكن مثلا إيزيس وأوزوريس وحورس، ده راجل ومراته وابنه، فالقصة هنا أيوة فيها حتة ثالوث، لكن في وجه شبه بسيط ان ده ثالوث، لكن غير خالص اللي احنا بنتكلم عنه، اله واحد ممثل في ثلاث اقانيم. فبعض التطابقات لا تعني ابدا انك ده واخد عن ده. ليه؟ لانك لما تبص في الديانات الفرعونيه مثلا، تلاقي لو حطيت وجه شبه بين الافكار المسيحيه والفرعونيه، ممكن تلاقي واحد او اتنين من عشره وتمانيه من عشره متعارض. فما ينفعش أمسك في الواحد واثنين وأقول دول نقلين من بعض. ليه؟ لأن في حقيقة معلنة في الكتاب أن الله لم يترك نفسه بلا شاهد. يعني إيه؟ في كل زمن وفي كل حضارة وفي كل جيل ربنا كان بيحرك قلب الناس لاكتشاف الحقيقة. فكل الناس الأفاضل اللي بيدوروا على الحقيقة قربوا شوية، فلما قربوا شوية في بصيص من النور داخلهم، زي مثلا أخناتون لما نادى بالتوحيد في مصر، لما قال ما ينفعش غير يكون في إله واحد، هو قرب من الحقيقة. لكن ما نقدرش نقول إن هو أعلنها كاملة، لا طبعا الحقيقة لا تعلن إلا في المسيح كاملة، لكن هو قال حاجات كويسة. ما تقرأ شريعة حمورابي أو بعض الشرائع القديمة، هي لأن الإنسان صورة الله ومثاله، فضميره متشكل ومتركب على الحاجة الأصلية الصح اللي ربنا حطه فيه، طبيعي أن تطلع جزء من الشرائع إنساني وكله خير وكله محب، لأنه ربنا من الأصل خلق الإنسان على صورته ومثاله. فلما تلاقي بعض حتى الديانات الموجودة النهاردة متقاربة إلى الحق المسيحي في بعض الأوجه، ده مش معناه أن نقلين من بعض، ده معناه بطريقة أخرى أن ربنا بيخاطب كل الشعوب من ضمائرهم، لكن مش الكل بيسمع. لدرجة واحد زي القديس كليماندس المصري قال كده مقولة عميقة، لأنه كان فيلسوف، قال: كما أعد الله اليهود بالشريعة والأنبياء لقبول المسيح، أعد الأمم بالفلسفة لقبول المسيح. يعني هو اعتبر حتى الفلسفة اليونانية فيها بعض الأفكار والمبادئ مقدمة للإيمان بالمسيح. الفرعونية، المكسيك، العراق، كل الحضارات القديمة فيها بعض الأفكار اللي تساعدهم يدخلوا على الإيمان المسيح. لكن هل ده يعني أن موسى نائل؟ ما هو لو موسى نائل كده يبقى احنا بننكر كل القصة، بننكر أن في حوار بين الله وموسى، بننكر أن موسى ده ربنا اختاره ودعاه في الصحراء، ان ربنا اللي كتب لوحي العهد بايديه، ان ربنا سلمه الشريعه وقال له تكتب الكلام ده، يبقى ايه؟ ربنا بيغش من الشعوب اللي خلقها. فاذا وجدنا شيء من التشابه لا يعني بالضروره انه في نقل او ايه، او يعني سرقه او اخذ من ماده الى ماده. برضو حاجه تانية نقولها، انه في القصص الاولى دي ساعات الشخص اللي بيسال بيركز على جزء ويتجاهل اجزاء كتير قوي، لانه لما تدرسوا الحضارات القديمه في اساطير كتيره جدا مختلفه تماما عن النص الكتابي او الحق المعلن في الانجيل. مثلا قصه التكوين، لان في ناس بتقول ممكن كل ده يبقى ايه، موسى في جيله بيشوف الافكار بتتقال ايه عن الخلق مش ازاي ويقول. الحقيقة وقت موسى اللي هو 1500 سنة تقريبا قبل المسيح، كل الأساطير أو القصص اللي تقال عن تكوين العالم أو خلق الكون قصص كلها بعيدة تماما عن اللي قاله موسى. في قصص يونانية تقول لك اتنين آلهة اتخانقوا مع بعض وخبطوا في بعض فطلع الكون، مش عارف. في قصص تانية تقول ايه، حاجات عجيبة جدا وبعيدة خالص عن المنطق، بس هو ده اللي كان موجود وقت موسى. اذا لما موسى قال في البدء خلق الله السماء والارض كان كلام غريب جدا في زمنه، بس هو ده الحقيقة، لان اللي بيقول الكلام ده روح الله، مش واخدها من اليونانيين ولا المصريين ولا العراقيين، لا لا، هو ده ربنا اللي بيقول الحقيقة في الوقت اللي الكلام ده كان بالنسبة لكل الشعوب المحيطة كلام يعتبر غريب جدا عنه وبعيد تماما عن منطقه. فمنفعش انك تاخد جزء وتقول ده متشابه يبقى ايه منقول، لا، التشابه لا يعني النقل اطلاقا. برضو هنا السؤال ذاكر مثلا قصة حكاية الهاجر الجارية وارتباط ابونا ابراهيم بيها، وان ده كان موجود بشكل ما في شريعة حمورابي، وماله ده اجتهاد كويس. ما احنا مش بنقول لما ابونا ابراهيم خد هاجر كان تصرف سليم، ما حدش قال كده. لما تقروا غلاطية 3 و4 بقى هتلاقوا بولس الرسول حاطط سارة دي تمثل الإيمان وتمثل العهد الجديد والكنيسة، وهاجر تمثل العهد القديم والناموس والحرف، وقال لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر، ووضح أنه يضطهد ابن الجارية ابن الحر، أولاد العالم بيضطهدوا أولاد ربنا، ويعني وكأنه يعلن أنه قصة هاجر هي أساسا مش خطة الله، ده تصرف بشري. فلو قلت أن أبونا إبراهيم مشي على شريعة حمورابي، وإن كان ده مش موجود في النص في التكوين، فقبل ضميريا أنه يتزوج هاجر لأن مراته بتزن عليه بتقول له هات لنا عيل بأي طريقة وليكن، بس هو أساسا التصرف ما كانش صح، وربنا تعامل مع الموقف عشان يعالجه، لكن ما كانش مؤيد لهذا الموقف، لأن لا سمعنا أبونا إبراهيم صلى ولا استأذن من ربنا ولا سارة صلت، ومجرد ما هاجر حبلت بدأت المشاكل، ولقينا بعد كده إسماعيل يضطهد إسحاق ومشاكل ملهاش آخر، لأن دي ما كانش خطة ربنا. فلو قلت أن ده جزء يعود إلى حمورابي أو شريعة ما قبل موسى، طب ومال دي ما تتعارضش مع فكرنا المسيحي وتعليم العهد القديم. سؤال تاني بيقول انا عندي اخويا ملحد مش عارف اعمل ايه، وهو مصر على اللي هو فيه، نفسي حد يساعدنا، ووالدتي في حالة انهيار بسببه. يجوز بسبب الاسئلة دي، هو احنا عاملين البرنامج ده بقالنا حوالي 14-15 حلقة، لانها لازم نجاهر ونصارح انفسنا انها ظاهرة وظاهرة منتشرة، ان في شباب كتير بسبب ظروف كتيرة ابتدى يعني يبعد عن الكنيسة وعن الإيمان، ومخه في رأينا بيتلخبط بمفاهيم عالمية مستوردة الحقيقة مضللة كلها، برضو في نظرنا عشان ما حدش ياخد كلامي بحساسية، ومؤذية لأنها بتخلي الشباب يبعد مش بس عن ربنا، عن كل ما هو خير وحق وصلاح، وممكن ينحرف تماما. والظاهرة دي يمكن في أحد الحلقات قلنا أنه أكثر من 60-70% من الشباب دول البيوت اللي تربوا فيها ما هياش بيوت مسيحية هادية، لأن البيت المسيحي اللي فيه حب بين أب وأم وأولاد نادرا ما يوصل الشاب إلى هذا الانحراف. الشخص اللي شبع بأبوه وأمه وشاف حب ربنا في حب والديه صعب ينحرف إلى هذه الدرجة أو يوصل مخه كده. وعشان كده تلاحظوا الإلحاد يغلب على الشعوب الغربية اللي ما فيش أب وأم في الموضوع. يعني كتير من العيال طالعين مش عارفين مين أبوهم أساسا، أو اللي تربوا في بيت الأب بيقول له من سن 12 سنة اطلع بره شوف لك شغل وعيش لنفسك أنا مش هصرف عليك. طبعا كل ده بيطلع نوع من الشباب الناقم على كل شيء وناقم على وجود الله. سبب تاني، أنا براجع الأسباب لأن ده جزء من العلاج، ممكن يكون بعض القراءات المضللة أو بعض الأصدقاء المضللين أو بعض الصدمات العنيفة في حياة الشاب أو صغر نفس شديد قوي أو كآبة أو انحرافات نفسية أو خلل نفسي، كل دي أسباب. بقول كده عشان عادة يعني لما الواحد بيشخص صح بيعرف يعالج صح، فالأفضل دايما أن احنا نشوف يا ترى كان إيه السبب. كتير من الشبان اللي مخهم يعني سحب في اتجاه إنكار وجود الله أو الغضب على ربنا، لو قدمت له حب ناضج وحب حقيقي تلاقي كل ده انهار والإلحاد ده جواه راح يعني ورجع لحضن الكنيسة تاني. فالحب بداية أهم من الإقناع. لما بنقدم حب مسيحي ناضج، حب أب كاهن، حب خدام، حب إخوات، حب أصدقاء، ده بيعالج كتير من المرار اللي وصلوا للأفكار دي. كمان القراءات السليمة، زي ما يكون دخل حاجات على دماغه غلط، طب ما ندخل حاجات صح، تعمل توازن. منها اللقاءات اللي بنقولها دلوقتي، ممكن كتب مسيحية كتيرة لو ابتدى يقرأ الإنجيل، لو قعد مع ناس ناضجين بيبتدوا يردوا على أفكاره، لعله في الردود يجد رد يعدل له دماغه، وده أحيانا بيحصل، وده فايدة الحوار المفتوح المحترم الهادي اللي محدش فينا بيسفه رأي الآخر. حتى لو جالي واحد من ولادي يقول لي ربنا مش موجود، مش هقول له انت يعني وحش ولا ملحد، هقول له ماله يا ابني، نتفاهم، نتكلم، يعني نفكر مع بعض. احترام الرأي واستماع الآخر والدخول في منطق التفاهم الهادي ده بيساعد ناس كتير انها ترجع تاني تستعيد صوابها او تشوف بطريقة مظبوطة. يمكن في حلقة من الحلقات قلت لكم احيانا بتبقى الموضوع زي غشاوة على العين، زي بالضبط موقف بولس الرسول. بولس او شاول كان في غشاوة على عينيه. هنا الموقف ما كانش انكار وجود الله، كان ان المسيح عدو الله. طبعا ده يعني عكس الحقيقة، المسيح هو ربنا، بس هو كان في نظر شاول الطرسوسي كان المسيح عدو موسى، عدو الشريعة، عدو ربنا. لما تقابل مع المسيح نزلت الغشاوة من عينيه، شاف صورة، قال له يا رب، قال للمسيح يا رب، وبقى بيقول أنا كنت مفتري، أنا كنت مجدف، أنا إزاي كنت شايف المسيح ضد ربنا والمسيح هو ذاته ربنا. فالغشاوة دي موجودة على عيني ناس كتيرة محتاجة صلاة كتير، وربنا بالصلاة بيعلن نفسه أحيانا المنطق والكلام. في ناس قافلة ودانها وعقلها ومش مستعدة تدخل في حوارات، ومستقرة خلاص على المعتقد اللي عندها ومقتنعة أن هي صح وكل الناس غلط. مثل هؤلاء يحتاجون لصلاة وحب واحتمال، وربنا بيخاطبهم وهيفضل يخاطبهم. لكن برضو برجع وأقول إحنا بنعمل كده عشان الوقاية خير من العلاج. بدل ما يوصل شبان كتير للحالة دي أو ناس كتيرة تفكر غلط، كل ما كان عندنا خلفيات دسمة ومنطق ورد مقنع وحوار ناضج، كل ده هيحمي أجيال أخرى من أنها تمشي في نفس السكة. فصاحبة السؤال بقول لك نصلي لأخوك ونحتمله، ولو جت فرصة حوار نتحاور معاه بهدوء، وربنا مش هيكسف والدتك في صلواتها من أجله. إنما لو كان نقص حب ما نمنعش عنه الحب بسبب أفكاره الغلط. وهنا برضه عاوز أنوه على تصرف غير حكيم من بعض الناس، لما يلاقوا ابنهم بيقول أفكار غلط يعملوه بجفاء شديد لأن أفكاره غلط، فيزيدوا عنده وقسوة قلبه لأنه كانهم بيزقوا زق في الاتجاه الغلط. في الوقت اللي ده محتاج يعني حضن دافئ وودن كبيرة وقلب كبير عشان يطلع من الحفرة اللي وقع فيها. فاحذروا من رد الفعل التلقائي ده اللي كله غضب، ازاي يا ابني بتقول كده، احنا معرفناش نربي، انت ولد مش عارف ايه. طبعا ده بيوصل الشاب الى مزيد من العند والاقتناع بان اهله دول كلهم غلط، ولو كانوا بيقولوا حاجة صح ما كانوش اتصرفوا كده. سؤال اخير بيقول: المسيحيين بالاسم عادة بيكونوا فاكرين ان هم مسيحيين ومؤمنين، لكن ممكن يكونوا ما بيدخلوش كنيسة وبينوموا ضمائرهم. السؤال: هل دول ملحدين داخليا لكن خارجيا واخدين اسم مسيحيين؟ بلاش كلمة ملحدين، لا، في بعض المسيحيين واخدينها مجرد اسم او دين، لكن المسيحية هي حياة، هي مش مجرد فكرة ولا اعتقاد. المسيحي شخص شبه المسيح، بيحب ربنا وربنا مالي قلبه وعقله، بيتصرف على الأساس ده طول الوقت. فيعني يجوز يبقى درجة من درجات الإلحاد هو أن التعامل مع الله محطوط بشكل غير خالص اللي ربنا قصده. ربنا بيقول اديني قلبك، والناس دول شايلين قلبهم في حتة تانية. ربنا بيقول أنا أبوك، والناس دول عايشين بلا أب. ربنا بيقول صلوا بلا انقطاع، الناس دول مش بيصلوا خالص. ربنا بيقول حبوا كل الناس، دول بيحبوا بطريقة بشرية وبمقاييس بشرية. فهم مسيحيين بالاسم زي ما انت قلت، انما خلينا نقول ندعوهم للتوبة ولمعرفة الله، وانه ممكن قوي في لحظة يكتشفوا ان المسيح اللي ماشيين وراه هما ما كانوش فاهمينه صح. ودخول الكنيسة، وجود أب اعتراف، وجود اجتماع روحي، خدمة المحتاجين، الأجواء دي كلها بتصلح المسار من مسيحية شكلية إلى مسيحية حقيقية. فما نستبعدش أن منهم ناس كتير قوي بيقربوا من ربنا في مرحلة، ويبقوا خدام حلوين ويعيشوا كما يليق بأولاد الله. مرة تاني بنشكركم على أسئلتكم الحلوة، وبننتظر مزيد من التساؤلات، بنحاول نغطي جزء كبير منها، لكن يعني عشان ما نكررش لو لقينا تشابه بعض الأسئلة بنحاول يعني نقول عينة منهم بس. وإلى لقاءات أخرى، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.